الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما إلا واحدة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 الا واحده. هل المراد به حصر الاسماء الحسنى في هذا العدد ام انها اكثر من ذلك؟ لكنها اختصت بان من حفظ هذه 99 واعطاها دخل الجنه. إذا اختلف العلماء المراد بقوله لله 99 اسما 100 إلا واحدة. طبعا 100 إلا واحدة تساوي 99 فهذا الاستقرار ما هو إلا للتأكيد كما في قول الله سبحانه وتعالى قضيان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم في عشرة كاملة وكما في قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فقول 100 إلا واحدة هذا توكيد تكرار بالتأكيد. بعض الناس ذهبوا إلى أن الأسماء الحسنى تنحصر في هذا 99 والبعض قالوا بل هي أكثر من ذلك. لكن فائدة اختصاص 99 بالذكر هو أن هذه 99 بالذات من أحصاها دخل الجنة. ذهب جمهور العلماء إلى هذا المذهب الثاني ونقد النووي اتفاق العلماء عليه وقال ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99 وإنما المقصود أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. إذا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ليس حق أسماء الله الحسنى في 99 وإنما مقصوده أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. فمقصوده الإخبار عن هذا الثواب لمن أحصاها وليس مقصوده صلى الله عليه وسلم أن يحصر الأسماء الحسنى في هذا العدد. وقال الإمام أبو سليمان القطري إنما هو بمنزلة قوله إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة إلا لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة. فيعني ذلك أنك تقصد فروة زيد في أنها تساوي 1000 درهم لا أن تقصد أن الذي أعده للصدقة محصور في هذه 1000 وهذا لا ينفي وجود أن له مالا آخر غير هذا لكن كلام عن الذي أعد للصدقة. وكقولك إن لعمري 100 ثوب من زاره خلعها عليه إن لعمري 100 ثوب من زاره خلعها عليه. ليس المقصود يعني أن الثياب أنه ليس أهم الثياب غير هذه الثياب المذكورة من الثوب ولكن المقصود أن هذه التي اختصها بماذا؟ بقسم الإهداء وهذا الجزء مخصص لإيه؟ لأن يهدى منه ومن زاره خلعها عليه. فدلالة النص أو دلالة هذين المثلين أن الذي أعده زيد من الزراه للصدقة 1000 درهم وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع 100 ثوب. والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ناظ في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني سواء كان هذا الاسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استحضرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على ان لله سبحانه وتعالى اسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام الخطابي قال: وايضا فقوله ان لله 99 تقيده بهذا العدد بمنزله قوله تعالى 19، يعني قال تعالى في ملكه فضل الفكره قال عليها 19، فلما استقلوهم المشركون قالوا 19 بل كل واحد يعني كل مجموعه السنة على واحد منهم، فانزل الله تعالى قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك الا هو، فان لا يعلم اسماءه الا هو اولى، يعني كان جنود الله وهي الملائكه لا يعلمها الا هو، فاولى ثم اولى ان اسماء الله لا يعلمها كلها الا هو اولى. واضح. وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في تعارض العقل والنقل: والصواب الذي عليه الجمهور ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه، معناه ان من احصى 99 من اسمائه دخل الجنه، ليس مراده انه ليس الا 99 اسماء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اسلم وقال: وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحصي ثناء على الله، ولو احصى جميع اسمائه لاحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه في هذه الحاله، لان صفاته انما يعبر عنها باسمائه، يعني الاسماء هي وسيله التعبير عن الصفات. واضح. وسيله من وسيله التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى. فقول النبي عليه السلام لا احصي ثناء عليك، هذا انت كما اثنيت على نفسك، يعني اعتراف بالعجز عن توفيه الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من الثناء والحمد ونزول الى التقويم، ان هذا الثناء الذي يستحقه الله هو مقرب الى الله، لانه لا يحصي العبد مهما مدح الله سبحانه وتعالى عز وجل واثنى عليه، انما الله كما اثنى على نفسه. واضح. ولا يحصي احد الثناء الذي يستحقه عز وجل. فطبعا لو كان النبي عليه الصلاه والسلام احصى جميع اسمائه عز وجل، اذا فانه يحصي بالتالي كل صفاته، فسبيل انه لا يحصي ثناء عليه اذا هو لا يحصي كل صفاته، وبالتالي لا يحصي كل اسمائه التي هي يعبر بها عن يعني يعبر عنها باسمائه. خالف ابن حزم الجمهور في هذه المسألة، فذهب إلى الحق في العدد المرجوع، ذهب ابن حزم لأن العدد عدد أسماء الله الحسنى ينحصر في 99. رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى الحق في العدد المرجوع، وهو لا يقول بالمفهوم أصلا، يعني هو استدلاله ليس بالمفهوم لأنه لا يعترف بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، لكنه احتج ليس المفهوم 99 الا لله 99، واضح، ولكن احتج بقوله 100 الا واحده، قال: لانه لو جاز ان يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم ان يكون 100، فيقصد قوله 100 الا واحده. قال الحافظ: وهذا الذي قاله ليس بحجه، لان الحصر المذكور عندهم باعتبار وعد الحاصل لمن احصى. المقصود بالحق ان لله 99، المقصود مقصود ان الثواب يختص بمن منحصر في من ايه؟ اخطا. فمن ادعى ان الوعد وقع لمن اخطا زائدا على ذلك اخطا، ولا يلزم من ذلك ان يكون هناك اسم زائد، يعني هذا الحديث لا ينفي ان الله اسماء اخرى زائد على ذلك، ولكن الحديث في قليل الاخبار عن ثواب من اخطا. والراجح الله تعالى اعلم تقييد يعني علم سر هذا العدد بالذات الى الله سبحانه وتعالى، لانه لم يصنعنا على ذلك، فهو في اعداد يعني ركعات الصلوات والصلوات نفسها وغير ذلك مما علمه عند الله عز وجل. أما قوله عليه الصلاة والسلام من أخطاها يحتمل فإنه يحتمل وجوها. الأول أن يعدها حتى يستوي فيها حفظا، يعدها حتى يستوي فيها حفظا ويدعو ربه بها ويثني عليه بجميعها كقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا. واستدل الخطابي بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة، فقال البخاري وغيره من المحدثين معناه حفظها، وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. من حفظها فسرها قوله من أحصاها فسرها قوله في الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة. ولذلك اختار ابن الجوزي أن المراد بالإحصاء العد، يعني من عدها يستوي فيها حفظا. وإن كان يعني كلمة حفظها لا يلزم منها تعليل الطرد عن ظهر قلب، بل يحتمل أيضا من حفظها الحفظ الإيه المعنوي يحفظ الله يحفظ. فقال الأصيلي ليس المراد بالإحصاء عدها فقط لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. إذا هذا هو القول الأول. القول الثاني أن يكون المراد بالإحصاء الإطاقة كقول تعالى ما علم أن لم تحصوه يعني لم تكتبوه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوه أي لم تبلغوا كل الاستقامة، فيكون المعنى من أحصاها يعني من أطاق الأسماء الحسنى وأحسن مراعاته لها وأن يعمل بمقتضاها وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها. فإذا قال مثلا يا رحمن يا رحيم تذكر صفة الرحمة فاعتقد أن من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته. فإذا قال السميع البصير علم أنه يراه ويسمعه وأنه لا تخفى عليه خافية فيخافه في سره وعلمه ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه يتوقه إليه في وقته فيثق بوعده ويعلم أنه لا رازق له سواه إلى آخره. وقال أبو عمر أفضل من فيه من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. قول الثالث أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة، فيكون معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة، وهو مأخوذ من الخطاء وهي العقل. والعرب تقول فلان له خطاء أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. قال القرطبي المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين والحاضرين. قول الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوجب هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة، فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة. طبعا هل هناك تعليق على هذا المذهب الرابع؟ قالوا بعض العلماء قالوا من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظ القرآن دخل الجنة، لأن إحصاء الأسماء قد يكون عن طريق قراءة القرآن كله. أحسن الجواب عن هذا أو الرد عن هذا أن يعني بعض الأسماء الواردة والثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تكون وهي أسماء زائدة على القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر الوتر الفرق، ومعناه في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له المتفرد عن خلقه الدائم منهم بذاته وصفاته فهو سبحانه وتر، وجميع خلقه تسعة يعني خلقوا أزواجا كما قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فظاهرة الزوجية نازلة للمخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين في الذكر والانثى كذلك في الطيور وفي الحيوانات وفي كل شيء في الكهرباء سالب وميزة في الهرماطيطية السلام وفي الموجوهة كذلك مظاهرة الزوجية حتى في النباتات والأنهار حتى في الذرات سالب وميزة فإذا يعني ظاهرة الزوجية موجودة في كل شيء فالله يسر لا ثاني له أما خلقه فهم أزواج الثقة والتفريق والوزن فالمراد أن الله يحب الوزر من كل شيء وإن تعدد ما فيه الوزر ولذلك أمر بالوزر في كثير من الأعمال والطاعات فالصلوات خمس عدد الصلوات خمس وكذلك وزر الليل وأعداد الطهارة وزر وتكثير الليل وزر وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض لأنها يعني فهذا ما سيسر من الفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لله تسعة وتسعون اثنى مئة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وزر يحب الوزر وفي رواية من أحصاها دخل الجنة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي بها سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وهذا الحديث إسناده صحيح أخرجه أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة المصنف وابن حبان والحاكم وقال صحيح على أساس الصحيحين ولم يصح وفي بعض ألفاظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إلى رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له وإسناده أيضا صحيح لكن لم يرد فيه أنه أن هذا هو الاسم الأعظم في لفظ آخر عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم والأكبر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى على الأحوال هذا الحديث الأصلي حديث بريدة رضي الله تعالى عنه هو من الروايات الصحيحة التي ورد فيها تعيين الاسم الأعظم يعني الله سبحانه وتعالى من خصائص الاسم الأعظم أن الإنسان إذا دعا الله به أجابه وإذا سأله به أعطاه يعني إذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم فحينما تنكر كلمة الاسم الأعظم تستد حاجتنا إلى الوقوف عندما يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وإلا فلو فتح الباب باستعمالات فعلة الاسم الأعظم لرأينا ضلالات وضمات الصوفية الذين يزعمون أن هناك علما خفيا لا يفتى سره للعامة وأن موضوع الاسم الأعظم غير من أسرار الولاية ينقل في السر لسلالة معينة من الأولياء عن طريق عهود ومواثيق وثلاث معينة مكتومة ولا تبهى للناس إلى غير ضلالات الصوفية المعروفة ليس في ديننا أسرار ولا أضحية دينية معينة تحتفظ بعض الخواص ببعض الأسرار وبعض الأمور فالإسلام بريء تماما لا يعرف في دين الإسلام أسرار وما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي كان هو معلوم ومقطوع به فالكلمة الاسم الأعظم عند الصوفية لها إيحاءات ولها دلالات ولها أشياء مما يعني تنكر منها القلوب إذا سمعت لن نخوض في كلام الصوفية ولا نكون في هذا الباب ولكننا فقط نريد أن نستدعي الحقيقة من مشكاة النبوة فهذه إحدى الروايات التي صح فيها تعيين الاسم الاعظم، وهو ذلك الدعاء الذي دعا به هذا الصحابي الجليل: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله. اذا هذا توكل باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. اللهم اني اسالك باني اشهد. بتعبير اخر في بعض الروايات: اللهم اني اسالك بانك انت الله، بانك انت الله. ففي هذه الحاله هذا توكل بماذا؟ بالاسماء والصفات. اللهم اني اسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الى اخره. طيب في لفظ اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله، توكل به بالعمل الصالح، لانه توكل بشهادته هو بعمله الصالح. فهذا نوع كامل من انواع التوكل المشروع. بقي نوع له بدعاء الرجل الصالح، التوكل بالله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح. نعم. اذا هذه احدى الروايات الصحيحه في تعليم الاسم الاعظم: اللهم اني اساله لأني أشهد أنك أنت الله الذي أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صح أيضا حديث آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذا هذا الحديث أيضا مما صح في تعليم الاسم الأعظم، ولا شك أنه إذا كان الاسم الأعظم هذه الفضيلة العظمى فلا ينبغي أبدا لأحد أن يذهب في حفظه وكثر التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. منها أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في البقرة وآل عمران وطه. إذا حاولنا استقراء هذه السور الثلاثة وبحثنا عن الاسم الذي تكرر في هذه الحديث، فالذي هو لفظ الجلالة الله، فقد ورد في الحديث الأول وورد في الحديث الثاني في سورة اللهم اللهم، وإنما كان الأصل فيها يا الله، فلما حذفوا الياء من أول الحرف حذفوا الياء وبقيت إيه؟ اللهم، زاد الميم في أخير بعدما حذفوا الياء في أوله يا الله، فحذفت الياء من أوله ثم زاد الميم في أخيره يرجع المعنى الذي فيه يا الله، فأصبحت كلمة اللهم تعني الدعاء لجميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. كذلك أيضا ورد في بعض يعني في الآية التي استخرجها بعض العلماء من سورة البقرة وسورة آل عمران بقي سورة طه، يعني الذي في سورة طه بعض العلماء قالوا إن الاسم الأعظم في قوله تعالى: وعنت اليدين من حج القيوم، لكن الأرجح كما بينه الصحابي رحمه الله تعالى هو أن الذي في سورة طه قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا الحديث الذي فيه أن الاسم الأعظم في سورة القرآن في البقرة وآل عمران وطه هو لفظ الجلالة الله. أما الحديث حديث أسماء بنت يزيد الذي قالت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا الحديث ضعيف. اختار القول بأن الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى هو الله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكذا العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، رجح هذان العالمان الجليلان أن الاسم الأعظم هو لفظ الله الله. فقال ابن القيم بعد أن بين لوازم أسماء الله الحسنى، قال فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، وهي ذات الاسم التضمن والمطابقة والالتزام، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية مع نفي أفضلها عنه. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله سبحانه وتعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل مثلا وللعظيم الأسماء الحسنى، ولم يقل وللرحيم أو للجبار الأسماء الحسنى، وإنما الأسماء الحسنى تضاف إلى الأصل والأساس الذي هو الله. لذلك قال ولله الأسماء الحسنى، ويقال الرحمن والرحيم والقدير والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحيم ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه تعالى الله مستلزم لجميع معالي الأسماء الحسنى دال عليها بالإيمان، يعني من دعا الله باسم الأعظم الذي هو الله أو اللهم لم يدل على الجمع، فكأنك دعوت بجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بكلمة اللهم أو يا الله. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإيمان، جميع الأسماء الحسنى جميع الصفات العليا مجموعة في كلمة الله. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين للصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. يعني سائر الأسماء الحسنى سوى اسم الله هي شرح وبيان وتفصيل لما تتضمنه لفظ الله عز وجل. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا، تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وخضعا إليه في الحوائج والموائد، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمن لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، اسم الله سبحانه وتعالى يعني صفات الجمال والجلال أخص باسم الله، أما صفات الفعل والكبرى والتفرد بالنفع والكبر والعطاء والمنع ونفوذ المسيئة وكمال القوة وتسديد أمر الخليفة فأخص بك طريق العبارة. وصفات الجلال والجمال أخص بك الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالبر والنفع والعطاء والنمع ونفوذ المسيئة وكمال القوة وتسديد أمر الخليفة أخص بك الرب الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والملة والرأفة والنصر أخص بك الرحمن. وكرر إيذانا بثبوت الوقت وحصول أثره وتعلقه بمتعلق به. ساق فخر الدين الرازي في كتابه صرف أسماء الله الحسنى حجج من قال إن الاسم الأعظم هو الله، فمن هذه الحجج أولا أن هذا ما أطلق على غير الله سبحانه وتعالى، الله لم يطلق على الإطلاق، حتى العرب في أشد ما وصل إلينا الشرك لم يطلقوا لفظ الجلالة الله على غير الله سبحانه وتعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقوا له على غير الله سبحانه وتعالى. والدليل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وقال تعالى هل تعلم له سميا، ها هل تعلم له سمية؟ معناه هل تعلم من اسمه الله سوى الله؟ هل تعلم من اسمه الله سوى الله؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه وجب ان يكون اشرف اسماء الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ان هذا الاسم هو الاصل في اسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الاسماء مضافه اليه تابعه له. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فاضاف سائر الاسماء اليه، ولا محاله ان الموصوف اشرف من الصفه. ولانه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من اسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على ان الاسم هو الاصل. فان قيل لفظ الله قد جعل معك في قوله تعالى في اول سوره ابراهيم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، فالجواب ان نافعا وابن عامر قرا بالرفع على الاستئناف، يعني فانا يبدو هذا الاشكال ان قراءه ابن عامر ونافع الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الله الذي فانا ليس هناك تبعيه، واضح الله الذي عن الاستئناف والخبر ارتباعا. فاما تقول فقرؤوها الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، عطفا على قوله العزيز الحميد، العزيز الحميد الله. وقال ابو عمرو والخفض على التقديم والتاخير، يعني قراءه صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض على التقديم والتاخير. تقديمه ايه؟ صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الارض، التفاتا منه الى هذا المعنى، وهو ان الاصل هو الله وما بعده يكون مضافا اليه. فلذلك حتى الذي قرا بالجر على المعنى الى صراط العزيز الحميد الله الذي قال هي من حيث القراءه هكذا، لكن من حيث التفسير فيها تقديم وتاخير، بمعنى الى صراط الله العزيز الحميد الذي له، حتى تاتي العزيز الحميد بعد الاسم الاصلي الذي هو الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من ادله الرازي او الادله التي ساقها الرازي واستدل بها من ذهب الى ان الاسم الاعظم هو الله، قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. خص هذين الاسمين بالذكر، وذلك يدل على انهما اشرف من غيرهما. ثم ان اسم الله اشرف من اسم الرحمن. لماذا؟ اولا لانه يقال قدامه في الذكر، دائما نبدا بالله ثم تاتي الرحمن بعدها، فهذا التقديم يفيد لانه اشرف منه، تنصب باسم الله الرحمن الرحيم فتقدم اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك اي انسان قراءة الذكر في الكتب في المواعظ فانه دائما يقدم الله على ما عداه من الاسماء، وخص اسم الرحمن. اما ثانيا فلان اسم الرحمن يدل على كمال الرحمه، ولا يدل على كمال القهر والغلبه والعظمه والكل والعزه. واما اسم الله فانه يدل على كل ذلك، فثبت ان اسم الله تعالى اشرف. رابعا، هذا الاسم له خاصيه غير حاصله في سائر الاسماء، اختص بخاصيه غير موجوده فيما عداه من الاسماء الحسنى، وهي ان سائر الاسماء والصفات اذا دخل عليه النداء اسقط عنه الالف والنام. ولهذا لا يجوز ان يقال يا الرحمن يا الرحيم يا العزيز يا الحكيم، بل يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور يا سلام، فما عداه من الاسماء تخلق منه الالف واللام. اما هذا الاسم فانه يحتمل هذا، فيصح ان يقال يا الله يا الله، وذلك ان الالف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم لا يسقطان حاله النداء، وفيه اشاره لطيفه، وذلك ان الالف واللام للتعريف، فعدم سقوطهما على هذا الاسم يدل على ان هذه المعرفه لا تزول ابدا البته، واضح لذلك لا تفرقها الالف واللام، تقول يا الله او اللهم، لكن لا تقول يا اله مثلا، واضح. وتبقى مسالتان متعلقتان بمعنى لفظ الجلاله الله، وهي هل اسم الله مختص ام هو اسم جامد، واصل كلمه الله في اللغه، والتنبيه على انه لا يشرع ذكر الله باسم الجلاله الاولى خلال النزول الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية قال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فإذا سئل به أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الاعظم في سور من القران الثلاث في البقره وال عمران وطه. الاسم الذي تكرر في هذه الحديث الثلاثه هو لفظ الجلال الله، إلا أنه ورد فيها بلفظة اللهم، وأصل اللهم يا الله، فلما ثبت الياء من أول الحرف زاد الميم وآخره يرجع المعنى الذي فيه يا الله. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن الأدلة التي ترجح أن اسم الله هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن هذه المرجحات أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة، إلا أن اسم الله لم يطلقوه على أوثانه، وإنما أخرج الله سبحانه وتعالى به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فقال تعالى: هل تعلم له سرية؟ هل تعلم له سرية؟ يعني هل تعلم من اسمه الله سوى الله؟ فانطلق الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الأعظم. فلما كان هذا الاسم في نفس قاصد الله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا قلنا إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الأسماء مضافة إليه. فقد قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الاسماء الحسنى، ولم يقل للرحمن الاسماء الحسنى ولا للجبار الاسماء الحسنى، وانما قال: ولله الاسماء الحسنى. ولا محاله ان الموصوف اشرف من الصفات، ولانه يقال الرحمن الرحيم الملك الجود الى اخره، كلها يقال كلها من أسماء الله تعالى. ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن الاسم هو الأصل. من ذلك أيضا قال تعالى: فادعوا الله أعوذ الرحمن، فخصهما بالذكر فدل على أنهما أشرف من غيرهما. ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن، أولا لأنه يقدم في الذكر ويدعو الله ويدعو الرحمن، وثانيا لأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة، لكنه لا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة. وأن اسم الله فإنه يدل على كل ذلك الحمد لله، فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. قلنا أيضا إن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا أدخل عليه النداء تسقط عنه الألف واللام، فلهذا لا يجوز أن تقول يا الرحمن يا الرحيم يا السلام، وإنما تقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا فيصح أن يقال يا الله. لماذا؟ لأن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم يسقطان حالة الابتداء، فلا جرم لا يسقطان حالة الابتداء. وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن الألف واللام ليس عليه، فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا. لكن تنبيهات كثيرة تتعلق باسم الله الأعظم وهو رب الجلالة الله، هل هو بالصح أو أنه اسم جامد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين أصحهما أنه بالصح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مستحق، قال لأن الاستحقاق يستلزم مادة يستحق بها، واسم الله تعالى قديم والقديم لا مادة فيستحيل الاستحقاق. يقول ابن القيم مبطلا هذا الرأي، يقول: ولا ريب أنه إن أريد الاستقرار بالاستقرار في هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. إن أريد بالاستقرار أنه هذا الاسم يعني أنه يتولد من غيره هذا باطل بلا شك، ولكن الذين قالوا بالاستقرار لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى العليم والقدير والغفور والرحيم السميع والبصير، فإن هذه الأسماء مستقة من مصادرها بلا ريب، وهي أسماء قديمة، وهي أسماء قديمة، والقديم لا مادة. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باستقاق اسم الله باستقاق اسم الله سبحانه. ثم ايضا اننا لا نعني بالاستخاف الا انها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، ملاقية وثق مصدرها في اللفظ وفي المعنى لا اكثر، هذا هو المقصود بالاستخاف، لا انها متولدة منها تولد الفرع من اصله، وتسمية النحاة للمصدر والمستق منه اصلا وفرعا ليس معناه ان احدهما تولد من الاخر، وانما هو باعتبار ان احدهما يتضمن الاخر وزياده. قال: ولا محظور في اتفاق اسم الله تعالى بهذا المعنى، او اي اسم اسماء الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، ان هذا هو اصل الماده في الكلمه وليس معناه ابدا ان يتولد من غيره، فاذا هذا المحظور الذي يذكره يسقط بهذا ذات الله. اما اصل كلمه الله في اللغه فقد قال ابن الاثير رحمه الله تعالى: هو ماخوذ من اله، الله مرفوض من إله، وتقديرها فعلانية بالضم، تكون إله بين الإلهية والألهانية، وأصله من أله يأله، أله يأله يعني إذا تحير، أله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وطرق همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. قال أبو الهيثم: الله أصله إله، قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. قال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما. وإن عبد ظلما، ما مناسبة كلمة ظلم من هنا؟ فإيه هو الظلم؟ الظلم لغة وضع الشيء في غير موضع، ويمكن كده ده أفضل من شيء نسيت ظلم، إن نسيت ظلم عظيم، لأن الظلم في لغة هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه، واضح؟ فوضع العبودية في غير موضعها، لم يوجهها إلى الله سبحانه وتعالى إنما وجهها إلى الإمداد. فإذا يقول: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون هذا الإله لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإن عبد ظلما، بل هو مخلوق ومتعبد، حتى إن حكمت العبادة لغير الله فهو ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. وأصل إله، أصل كلمة إله ولاه، ولاه فخلقت الواو همزة بدل ولاه صارت إله، كما قالوا للمساح إتاح وللإداد إداد. ومعنى إله أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلها، وقد ضعف الزجاج هذا القول. الزجاج ضعف أن أصل إله إله، وقال ابن سينا والإله والألوهة، والألوهية العبادة، الإله والألوهة والألوهية العبادة. وقد قرأ في قوله تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذه قراءة الجمهور، لكن قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وإلهتك يريد إلهة، وإلهتك يعني ويذرك وعبادتك. إذا قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك بكسر الهمز يعني ويذرك وعبادتك، يعني يترك عبادتك ويعرض عن عبادتك. وهذه الأخيرة عند ثعلب أنها هي المختارة، قرأت ويذرك وإلهتك. قال ثعلب لما اختار هذه القراءة اللي هي ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهتك لا ذي آلهة. واضح ان على خلاص الجمهور ويذرك وآلهتك، فهو ذو ايه؟ ذو آلهة على هذه القراءة، لكن ويذرك وإلهتك يبقى هو نفسه يبقى ذو الإلهة، ذو إلهة أو عبادة لا ذو آلهة. والقراءة الأولى أكثر والقراءة عليها قراءة الجمهور. وقال ابن دري يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته ويذرك وإلهتك قول فرعون وليترقى. أحسن ما علمت لكم من إله غيري، وقوله قوله أيضا أنا ربكم الأعلى، بدل فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فهذا يقوي قراءة ابن عباس في الآية ويذرك و إلهك يعني عبادتك، يعني يترك عبادتك ولا يعبدك. واضح. وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة، وهي جمع إلهة. قال الله عز وجل ويذرك وآلهتك، يعني وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه. والله أصله إله على فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، مألوه يعني معبود، إله يعني معبود، وهي تسمي توحيد الوهية توحيد العبادة، توحيد العبادة، لأن الوهية هي العبادة. فقول لا إمام، إمام بوجه فعال، إله بوجه فعال، لكنها إمام بمعنى مفعول، لأنه مؤتم به، إمام بمعنى مؤتم به بمعنى مفعول، كذلك إله بمعنى مفعول يعني بمعنى معبود. فإله بمعنى معبود. فلما أدخلت عليهم ألف واللام الإله خلقت الهمزة تخفيفا، الإله فخلقت الهمزة بمعطفة الله، الله فخلقت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام، لأن طبعا لفظ الجلالة يقال كثيرا جدا، فخففته بحذف الهمزة لكثرة الكلام بها. وقال ابن القيم القول الصحيح ان الله اصله اله او الاله، اصله الاله كما هو قول في ذويه وجمهور اصحابه الا من فذ منهم. التنبيه الاخير ان هذا الاسم الجليل الذي هو الاسم الاعظم الله لا يقرع اسم الله سبحانه وتعالى باسمه الله مفردا، كذلك ان بعض الجاهلين يذكر الله سبحانه وتعالى باسم الجلالة مفردا فيجعلون له أورادا الكثير كما تعلمون، يجعلون أورادا يرددون فيها لفظ الجلالة مرات عديدة. قل ألف مرة، ألفين مرة الله 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 إلى آخره. وأحيانا يستمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون، أي وهم واقفون يتمايلون ذات يمين وذات شمال، ويقفزون بين الحين والآخر، ويصاحب ذلك دقات السبول وأصوات المجانين. وتشتد الأصوات حتى لا تسمع إلا هو هو هو. فإن الله لا إله إلا هو، فيعتبر أنه من أسماء الله الحسنى لجهله. واضح؟ فيظنون يسجلون هو هو أو أه أه أه، يعني برضه هذا لحن في أسماء الله، يعني لجهلهم يستدلون بإيه؟ بقول الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، أواه، فيأخذون من أواه، يعني كان يكتب قول أه الذي هو في زعمهم اسم أسماء الله عز وجل. أي حا 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 عين، ما أدري من أين أتوا بهذه، أن هذه الأسماء، فيزعمون أن هذه أن هذه البدع النكراء، وأنهم بهذا يذكرون الله سبحانه وتعالى. طبعا ما دام فيها هذه اللحن في أسماء الله، وما دام فيها الرفق والمزامير والاختراق أحيانا والأشياء التي يفعلونها، فهذا ذكر الله النسيان لله، هذا نسيان لله وغفلة عن الله وإعراض عن الله، ولا يسمى هذا ذكرى بحال من الأحوال، إنما هذا يعني بدعة ويعني ضلال. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الذكر بالاسم المفرد، أبدا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في أي دليل أنه ذكر الله سبحانه وتعالى. فيستدلون بإيه؟ بقوله تعالى قل أي شيء أكبر في هذا؟ قل الله، قل الله، واضح؟ وقل الله أكبر من الله؟ لا، قل الله يعني قل الله أكبر شيء في هذا، جملة كاملة، واضح؟ لماذا؟ لأن اللفظ المفرد لا يفيد من حيث المعنى، واضح؟ إنما اللفظ المفيد هو الذي إيه؟ يعني دل على فإذا يحصل كلامه السكوت، الماء يحصل سكوته عندها، واضح؟ كلامنا لفظ مفيد، فإذا يحصل السكوت بعد تحصيلها، فإذا اللفظ المفرد ليس فيه سوى لفظ واحد، فقولهم حي مثلا الله بهذه الطريقة هذا يعني بدعة، والبدعة تقصي من الله وتبعد وليس تقرب من الله عز وجل. فلم يسمى ذلك في حديث قط، بل جميع الأذكار الصحيحة نجدها بلفظ الجلالة في جملة، كقوله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان من الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحب الكلام من الله أربع لا يضر كدعيه إلا بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يثبت أبدا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الله بالاسم المفرد. آخر التنبيهات المتعلقة بلفظ الجلالة الله هو أن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث الصحيح. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى احب الاوصاف اليه، فعبد الله وعبد الرحمن. لكن لم يصح حديث خير الاسماء ما ايه ما عدد او ما حمد، لا لم يصح هذا، وانما الصحيح هو ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما، القاهر والقادر، عبد الرحمن أحب إلى الله من عبد القادر، فعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أغربه لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإيمانا وتعظيما فيكون عبدا لله، وقد عبده لما فك الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت رحمته أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر. هذا كما يتعلق بلفظ الجلالة الله.